الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استعرضنا قسما من الآيات الواردة في الردع، وذكرنا ما يفهم منها من الناحية اللغوية. وفي هذه الليلة نبتدئ باستعراض بعض الروايات الواردة بالنسبة لهذه الآيات، وحيث أن الروايات في تفسير كل آية بلغت من الكثرة حدا يعصر حصره في كتاب واحد، فضلا من أن تكون في محاضرة، لذلك نتبرك ببعض ذكر الروايات، علما بأن ألسنة الروايات كلها أو كلها تكاد تكون واحدة. ونبتدئ بذكر بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وهي الآية 83 من سورة النمل. فعن سعد بن عبد الله الأشعري رضوان الله عليه، عن ابن أبي عمير رضوان الله عليه، أي بسنده عن ابن أبي عمير، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل. وجه الاستدلال بهذه الروايات أن الآية لما كانت قد تعرضت لرجوع المعارضين والمعاندين والمكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى، ولم تتعرض لذكر المؤمنين، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين عند تلاوتها أن الرجعة لا تكون خاصة بالكافرين المكذبين كما هو المذكور في لسان الآيات، وإنما أيضا تعم وتشمل المؤمنين، فكل مؤمن قتل يرجع حتى يموت موتة عينه، وكل مؤمن مات يرجع حتى يجاهد في سبيل الله فيقتل ويموت شهيدا، أي أنه لكل مؤمن موتة وقتل، وليس فقط لكل كافر موتة وقتل كما هو الظاهر من سياق الآيات. أيضا عن سعد بن أبي عبد الله بسنده عن أبي محمد يعني أبا بصير قال: قال أبو جعفر، قال لي أبو جعفر عليه السلام: ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم. قال: أما يقرؤون القرآن؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا. ولا شك أن مؤدى هذه الرواية في استدلاله عليه السلام على أهل العراق المخالفين لعقيدة الرجعة وأهل العراق في أيام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، معظمهم من الحشوية أو من أهل الرأي والقياس، يعني معظم أهل العراق في ذلك الوقت كانوا على قسمين: قسم ممن يتمسك بظاهر الرواية ولا يعارض رواية ما، وهم الحشويات، إلا أنهم كانوا يجانبون الروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليه السلام، كانوا يأخذون برواية الخوارج وغير الخوارج، ولكن ما كانوا يأخذون بالرواية الواردة من أهل البيت. وقسم من أهل العراق كانوا أهل الرأي وأهل القياس، فكلا القسمين يعني معظم أهل العراق كانوا ينكرون الرجعة. فاستدل عليه السلام بهذه الآية عليهم في إثبات الرجعة. أيضا عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد رضي الله عنه أجمعين. ولا شك أن هذا السند لا يتمكن أن يقدح فيه قادح. قال: ما يقول الناس في هذه الآيات ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ يعني الراوي هو حماد. قلت: يقولون في القيامة. قال: ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة. يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين. إنما آية القيامة قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولا شك أيضا أن هذه الرواية وسندها ليس مجرد أن يقال فيه صحيح، وإنما إذا أردنا أن نجري على مسلك المتأخرين في التصحيح يكون من الصحيح الأعلائي، يعني من أعلى درجات الإسناد صحة، فإنه علي بن إبراهيم المفسر القمي عن أبيه، وهؤلاء كلاهما من أعيان الطائفات ووجوه الشيعات، وإليهما تنتهي طرق الروايات عن ابن أبي عمير، وحاله أشهر من أن يذكر، وهو أعرف من أن يتكلم عن حماد، وحاله أيضا عند من مارس شيئا من الفقه أو شيئا من الحديث لا يحتاج إلى بيان. فإذا مع وضوح، مع صراحة السند وصحته وقوته، وضوح في الدلالة واستدلال الإمام عليه السلام في أن هذه الآية إنما نزلت لإثبات الرجعة، وأن آية القيامة إنما هي قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أيضا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المفضل بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا. وهذه الرواية كالرواية الأولى التي ذكرناها عن سعد بن عبد الله الأشعري رضوان الله عليه، تعرض فيها الإمام عليه السلام لموضع من الرجعة أو لنوع من الرجعة لم تتعرض له الآية بظاهرها، فإن الآية وقد تعرضت لرجعة الكفار والمعارضين والمعاندين، ولم تتعرض لرجعة المؤمنين. فالإمام عليه السلام أيضا أضاف: كما أن الكفار والمعاندين يعودون أو يرجعون، كذلك المؤمنين يرجعون. فتكون هذه الروايات مفسرة لهذه الآية أيضا في الرجعات. لقسم آخر من أقسام الرجعة، وينبغي أن نضع في أذهاننا منذ الآن أنه بموجب هذا التفسير الثاني تكون الرجعة ليس قسما واحدا وإنما أقساما، وليس رجعة واحدة وإنما رجعات. وهذا سيفيدنا عندما نناقش بعض المعاصرين الذي تعرض لمناقشة بعض الروايات الواردة في الرجعة. أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وهو نائم في المسجد وقد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله، ثم قال له: قم يا دابة الأرض. فقال له رجل من أصحابه: أنسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصة، وهي الدابة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال: يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن العامة يقولون إن هذه الدابة إنما تكلمهم يعني تجرحهم، وسوف أتكلم على هذه العبارة بعد إكمال الرواية. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كلمهم في نار جهنم، إنما هو تكلمهم من الكلام. والدليل على هذا، على أن هذا في الرجعة، قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ قال: الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. قال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن العامة تزعم إن قوله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا عنا في القيامة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يحشر يوم القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ لا، ولكن في الرجعة. وأما آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في هذه الرواية الشريفة عدة فوائد. أولا، أن الذي يظهر منها أن احتجاج الشيعة بالآية على مخالفيهم في إثبات الرجعة كان منذ تلك الأيام. وثانيا، أنه على الرغم من اتفاق الخاصة والعامة واتفاق الشيعة وغيرهم على أن الدابة المقصود بها إنما هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وسوف فنتعرض لروايات هذه الآية عند الكلام عليها، فإن بعض المخالفين حاول أن يؤول أن يأتي بتفسير لهذه الآية تمنع من حملها على إرجاع بشر بعد الموت، وذلك بجعل التكلم أو تكليم الناس من باب الكلم بالتخفيف أي الجرح، وإذا صارت الآية الدابة تجرح تكون أي دابة أخرى، أسد، ذئب، نمر، أي دابة قد تجرح، حتى الغر يجرح، حتى الكلب يجرح، فإذا لا تحمل على بشر لأنها لا تكون من خصوصيات البشر أنه يجرح، بل كل الدواب قادرة على أن تجرح بأظافرها وأسنانها، وحتى التي ليست لها أظافر وإنما لها أضلاف كالحمير مثلا أو البغال أو الخيول أو التي لها أخفاف كالإبل تتمكن أيضا من الجرح، إما عن طريق الضرب برأسها أو عن طريق الحظ بأسنانها، فلا تكون الآية دالة على بشر لأنه الكلام من خصوصيات البشر من بين سائر الدواب على وجه الأرض، ولكن الجرح ليس من خصوصيات البشر. فهو هذا الرجل يقول لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء القوم الذين سماهم بالعامة يقولون تكلمهم، يعني على الرغم من أن القراء كلهم قرأوا تكلمهم، لكن العامة حاولت أن تخفف الكاف بحيث تصير تكلم بمعنى تجرح، فإذا صارت بمعنى تجرح لا يبقى لها خصوصية، فلا يستصلح أن تكون دليلا على أن هذه الدابة من البشر، لأنه إذا كانت هذه الدابة من البشر مع التصريح في صدر الآية بأنها تخرج من الأرض، يعني تخرج من الأرض يعني يخرج الله بشرا من غير ولد آدم يكلم الناس، طبعا لا، فإذا كان ولد آدم يقتضي أن يكون ميتا ثم يخرجه، فتكون أيضا دالة على الرجعة، ومن أجل ذلك حاول هؤلاء القوم أن يصرفوها عن ذلك، إضافة إلى أن حقد كثير من النواصب في ذلك الزمان على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأنهم لا يريدون أن تثبت له كرامة أو فضيلة أيضا يدفعهم إلى هذا التأويل بحيث تنصرف عنه عليه السلام، ولذلك فسروا الآية بأنها أو جعلوا الآية تكلمهم بدل تكلمهم، فرد عليه الصلاة والسلام بأن كلمهم يعني جرحهم في نار جهنم، لأن الجروح والعذاب سيصيبهم في نار جهنم، وأما هذه الدابة فإنها تكلمهم من الكلام لا تكلمهم بمعنى المبالغة في التجريح أي تجرحهم من الجرح وهو الكلب. هذه فائدة. الفائدة الثانية، لا شك أن هذه الآية هي الآية 82 من آية من سورة النمل، أي قبل الآية التي هي موضع الكلام، فهما مترابطان، فإذا جاء المعصوم واستدل في سياق تفسير أحدهما بالأخرى نعلم أن السياق بين الآيتين حجة، وأنهما نزلتا جميعا، وأنه لم تنزل واحدة اليوم ثم بعد فترة آية أخرى ولكن وضعت بصفها. وهذه فائدة نستفيد منها عدة، يعني نستفيد منها في القرائن المحيطة بالآيتين، وذلك لأنه مما أجمعت عليه الأمة أن سياق القرآن الكريم ليس حجة، وذلك لأن القرآن نزل نجوما متفرقات ولم ينزل دفعة واحدة ولم تنزل سورة كاملة من السور الطوال، وإنما كانت تنزل آيات ثم بعد ذلك بأزمان متفاوتة تنزل آيات أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا نزلت آيات من سورة معينة يقول لهم ظهر هذه الآية بعد الآية الفلانية في السورة الفلانية، فهكذا تجمعت سور القرآن. فلذلك لا يكون سياق القرآن يعني مما يحتج به، لكن إذا جاء المعصوم فاستدل بآية على آية مع كونهما موجودين في المصحف متواصلتين، يعني كل منهما هذه قبل الأخرى وهذه بعد أختها، لابد يعني يفهم من ذلك أنهما نزلتا دفعة واحدة فيكون لهما سياق واحد. فإذا كانت الآية 82 من سورة النمل وهي قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أكذبتم بآياتي ما لم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون، كما في آخر الآية الثانية، فعندئذ يكون سياق واحد، فتكون الآيتان كلتاهما في معنى واحد وموضوع واحد وهو إثبات الرجعة. وعليه فإذا سلمنا بأن الآية 82 نازلة في الرجعة بمعونة هذه الرواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله عليه بهذا السند الصحيح، يلزم أن نسلم بأن الآية الثانية أيضا واردة في الرجعة، ولا معنى لادعاء مثلا أن هذه الرواية أو أن الروايات الواردة في تفسير هذه الآية لم تثبت بينما الروايات الواردة في تفسير تلك الآية قد ثبتت، وذلك لأن أسانيد الروايات الموجودة في الآيتين كما سيأتي إن شاء الله في تفسير تلك الآية كلها تكاد تكون متحدتان. نعم تزيد تلك الآية هو أن التفسير روي عن أبي هريرة وعن غيره كما في كتب غير الشيعة، فتكون مثلا الآية آية تفسير آية 82 وأنها واردة في أمير المؤمنين عليه السلام تكون بلغت حد التواتر اللفظي، بينما الروايات الواردة في تفسير الآية 83 من سورة النام لم تصل إلى حد التواتر اللفظي، وإن كان يمكن تحصيل التواتر المعنوي منها لكثرتها وتفرقها. لكن يمكن أن يقال بأنه الذين يرون أيضا تلك الروايات قسما منهم لا يؤمن بالرجعة، فالقول فيدور الآن بين من يؤمن بالرجعة ويقول بها بجميع أنواعها وهم الشيعة، وبين من ينكرها مطلقا وهم غير الشيعة، وإن رووا الروايات الواردة في أن دابة الأرض هو أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هم لم يقولوا بالرجعة، فعندئذ إحداث قول ثالث، يعني القول بأن أمير المؤمنين عليه السلام خاصة يرجع دون سائر البشر، وأنه إنما يسين بذلك الميسان خصوص الأحياء من الناس الذين يكونون في ذلك الزمان، إثبات الرجعة إلى أمير المؤمنين دون النبي وبقية الأئمة وبقية الكفار والمؤمنين، هذا القول فيه تفصيل وهو قول ثالث فيكون خرقا للإجماع المركب من المسلمين، لأن الإجماع قد تركب إما القول بالرجعة في جميع أقسامها أو القول بإنكار الرجعة في جميع أقسامها، فالتفصيل خرق للإجماع المركب ويحتاج أيضا إلى دليل يدل عليه. ومجرد ادعاء أن هذه الروايات يعني غير صحيحة هذا في حد ذاته يعتبر مكابرة، بعد أن ذكرنا بعض الروايات الصحيحة السند التي لا يتمكن قادح أن يقدح فيها، والتي سوف وهي كثيرة ومنبثة في جميع كتب الحديث وجميع كتب التفسير، وسوف تأتي أيضا روايات أخرى في الآيات الأخرى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. الفائدة الثالثة في هذه الروايات أن هذا الخطاب في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا يشمل المؤمنين يشمل المسلمين ولا يختص بالكفار فقط، وذلك لتفسيره عليه السلام بأن الآيات المقصود بها هنا هم أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة، والمطلوب بالإيمان بأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام إنما هو خصوص من قال بالشهادتين ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، وأما بقية الأمم فيغالبون بالإيمان بما وردت به كتبهم وبما قالت رسلهم، وهم إنما يرجعون ويعاقبون على ما فعلوه في أزمانهم برسلهم سيد سعيد. فعلى هذا هذه أيضا تكون شاملة للمسلمين، فعندئذ لا يمكن أن يقال أن الرجعة خصوص الكافرين وأنها لا تشمل المسلمين. الفائدة الرابعة أيضا استدلاله عليه السلام بهذه الآية وهي قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ودفاعه عن هذا الاستدلال بأنه ليس واردا في القيامة، وإلا لكان يوم القيامة حشر بعض الناس وترك الباقين، بينما يوم القيامة يحشر فيه الناس جميعا. فهذا الاستدلال مما يؤكد أن المعنى الظاهر من الآيات هو المقصود الشرعي أيضا من الآيات، فتكون دالة على الرجعة كما بينا من ظاهر اللغة وبين الطريق أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام. وسوف يأتي الكلام عن تفسير بقية الآيات التي ذكرناها سابقا، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
ثلاث تفاصيل يعني يرجعون يعني صار يولدون يصيرون صغار او راسا يعني
طبعا يطلعون كيف اولاده صغار يولدون سيد؟
اقول لك يعني ما في تفاصيل يعني
تجي تفاصيل ما يقولوا صغار يولدون
عن وجوده في المجتمع مثلا
كيف وجوده في المجتمع بعد الجهاد اطفال يعني هل هم مولودين من امهاتهم العوالم مثل الدود يعني يتخلق من الاطراب ويستمر يكبر
يعني يطلعون من الباب يعني
عجل يطلعون من وين؟